بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذا الحديث مما استدل به إمام المذهب الحنبلي أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني على حديث آخر، وقد سأله سائل مستنكرا: هل يصح حديث أن عليا قسيم النار، أن عليا قسيم النار أو لا؟ فأجابه أحمد بقوله: وما تنكرون من ذلك؟ ألم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق؟ قالوا: بلى. قال: فأين يكون المؤمن؟ قيل: في الجنة. فأين يكون المنافق؟ قيل: في النار. قال: فتلك قسمة النار والجنة. من هذا الحديث ننطلق للكلام عن حياة إمام المذهب الحنبلي الذي ولد في سنة 164 هجرية وتوفي في 241 للهجرة. أحمد بن حنبل الشيباني هو من حيث الترتيب في المذاهب الأربعة الرسمية في ضمن مدرسة الخلفاء يعد آخر المذاهب، وبعده لا يوجد هناك اعتراف بمذهب آخر بناء على ما سبق الحديث عنه من أن القادر العباسي المتوفى سنة 421 هجرية قد منع تعدد المذاهب غير هذه الأربعة، ومنع الاجتهاد أيضا في داخل المذاهب بأن يتخذ الإنسان رأيا مخالفا لإمام هذه المذاهب إلا إذا كان على نحو الترجيح بين أئمة هذه الأربعة. أحمد بن حنبل يعد من المحدثين أكثر مما يعد من الفقهاء، وإنتاجه أيضا هو في هذا الإطار أكثر، وربما لهذا السبب لم يعده الطبري فقيها في كتابه طبقات الفقهاء، وإنما عده محدثا من المحدثين، نظرا لأن الفقيه في العرف العام هو من يستدل على آرائه ومن يستنبط من الأحاديث ومن تناقش آراؤه ويناقش آراء الغير، وأن هذه الصبغة هي الصبغة الغالبة، وهذا الأمر بحسب ابن جرير الطبري لم يكن عند الإمام أحمد بن حنبل، وقلنا إن هذا مثلا جر على الطبري بعض المشاكل ممن كانوا ينهجون منهج أحمد بن حنبل. الفترة اللي عاشها فترة طويلة، ولذلك تتمدد بحسب الخلفاء من زمان هارون العباسي إلى أيام المأمون إلى أيام المعتصم أخي المأمون إلى أيام الواثق ابن المعتصم إلى أيام المتوكل ابن المعتصم أيضا. هذه الفترة وهي فترة طويلة تعتبر، وفترة متحركة في زمان الخلافة العباسية، عاش فيها إمام المذهب الحنبلي أحمد، وسنأتي على بعض ما جرى عليه فيها. بحسب تاريخ المعصومين عليهم السلام، أحمد بن حنبل عاصر زمان الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الرضا والجواد والهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أخذ العلم في البداية، والعلم بالنسبة إلى أهل هذا المنهج يعني تلقي الحديث، فكان ينقل عنه دأبه في تحصيل الأحاديث والسفر إليها، هو ولادة بغداد، ولكن مع ذلك سافر إلى الحجاز مدينة مكة لطلب العلم، وبقي فيها مدة أخذ من علمائها، ذهب إلى البصرة أيضا كذلك، ذهب إلى الكوفة وأيضا كذلك، وهكذا ذهب إلى اليمن. الغرض من كل هذه الجولات هو تلقي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الصحابة في ذلك الوقت لم يكونوا موجودين، يعني سنة 164 ولادة، تقول إذا بدأ بعد 20 سنة يعني 184، فلم يبقى الصحابة بل ولا التابعون، وإنما تلامذة التابعين كانوا موجودين، وبالذات أئمة المذاهب الفقهية. هو مثلا تلميذ من تلامذة محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب المعروف، وهو أيضا تلميذ إلى عبد الله بن المبارك وهو من محدثي ذلك الزمن، وتلميذ شيخه هشيم ابن بشير، وغير هؤلاء ممن عدوهم. من النقاط الفاصلة في حياة أحمد بن حنبل كانت قضية خلق القرآن، وهذه المشكلة التي حدثت في زمان المأمون واستمرت إلى أيام المتوكل هالفترة الطويلة مع عدة خلفاء خلفت جروحا كثيرة في الأمة، وفيها الكثير من العبر والعظات، أهمها قبح تدخل السلطة السياسية في فرض الآراء العقائدية والدينية على الناس. أوضح مثال لقبح وشناعة تدخل السلطان والحاكم والرئيس في عقائد الناس وأفكار الناس، لازم تؤمن بهالفكرة هذه وإذا ما تؤمن تعاقب. هذه كانت من أوضح عبر ودروس تلك الفتنة، ويا ليت أن الأمة فهمت هذا الدرس، لكن للأسف لم يحصل هذا. لا يزال الأخلاف يكررون نفس خطأ الأسلاف من فرض الحاكم والسلطان الآراء العقائدية أو الفقهية، من فرض الآراء العقائدية أو الفقهية على الناس، فإذا تغير الحاكم وجاء غيره مخالفا لها صارت ورطة جديدة، وهذا اللي حصل. مختصرا، في زمان المأمون وزمان المعتصم وزمان الواثق كان هؤلاء الخلفاء يعاقبون من لم يؤمن بأن القرآن مخلوق، أي واحد اللي ما يؤمن بأن القرآن مخلوق يعاقبونه جلدا ضربا سجنا، حصل قتل أيضا. لما انقضى زمان هؤلاء جاء زمان المتوكل، صارت السلطة تعاقب كل من قال بأن القرآن مخلوق، اللي أمس كان معزز مكرم اليوم مهان ومسجون ومسحوب. طيب أنت خليفة، أنت سلطان، شغلك الأصلي تدبير التنمية، تدبير العمران، تدبير البلد، شنو يدخلك بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ خليك في شغلك، وهذه الأمور خليها ضمن من يشتغل بها في الحوارات العلمية والنقاشات المعرفية ضمن هذا الإطار. لكن بعد هذه التجربة المرة خاضتها الأمة، شنو معنى هاي فتنة خلق القرآن خليني أشرحها إليك ولو بشكل مختصر. لما جاء المعتزلة والمأمون تأثر بآرائهم، قالوا بأن القرآن مخلوق. يعني شنو مخلوق؟ إجوا قالوا هذا الكون كل ما فيه مخلوق للخالق الواحد الأحد، أكو خالق وهو الله سبحانه وتعالى وما عداه مخلوق. هذه فكرة. القرآن الكريم هل هو الله؟ كلا، إذا مو ربنا فإذن هو مخلوق. ما عدا الله ومن عدا الله سبحانه وتعالى هو مخلوق، والقرآن هذا أيضا مخلوق. أهل الحديث واللي من ضمنهم أحمد ابن حنبل ومن يسلك خلاف هذا المسلك، ماذا قالوا؟ قالوا بأن هذا القرآن هو عبارة عن علم الله عز وجل. الآن عندما إنسان يتكلم هو يأخذ من العلم الموجود في داخله، صحيح ولا لا؟ ويعبر عنه بألفاظ، فهذا في الواقع الكلام الذي يقوله هو تعبير عن شنو؟ علمه، عن مخزونه. أو إذا كتب مؤلف يكتب كتابا، كأنما هذا يأخذ من عقله من داخله علمه ويصبه عبر الكتابة. فإذا هذا الموجود في الكتاب هو علم فلان. رسالة العملية اللي أنت تقراها، هاي الأسطر هي عبارة عن علم المرجع، والكلام الذي يقوله خطيب هو عبارة عن شنو؟ علمه. القرآن الكريم أيضا هو هكذا. القرآن الكريم أيضا هو عبارة عن علم الله عز وجل. إذا كان علم الله فعلم الله عز وجل ليس بمخلوق، وإنما هو قديم. عندما كان الله كان معه شنو؟ علمه، لأن العلم لا ينفصل عن ذاته. الله مو مثلنا مثلا يقول لك والله خلقكم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بعدين صار عندكم علم. الله مو هالشكل. أنا وإنت نجي في هذه الدنيا لا نعلم شيئا، ثم بالتدريج يصبح لدينا علم. ممكن يصير في السنة سنتين وعشر وأكثر وأقل. بالنسبة لله الأمر ليس هكذا. إذا وجد الله عز وجل فقد وجد معه صفاته، العلم والقدرة والخلاقية والجود والعطاء وإلى آخره. فإذا هذا القرآن ليس بمخلوق، لأنه شنو؟ علم الله عز وجل. طبعا في القضية أخذ رد كثير، أنا حاولت أن ألخص هذه الفكرة قدر الإمكان وأوضحها، وإلا للمعتزلة استدلالات كثيرة، لهؤلاء استدلالات كثيرة ومعركة الآراء. طيب، عندنا الإمامية اعتبر الأئمة عليهم السلام هذا النزاع نزاع لا معنى له أصلا، لا معنى لهذا النزاع ولا داعي له، وهو غير أنه مضيع للوقت، صنع تشنج جديد في الأمة من دون فائدة. إذا تقصد، لأنهم هكذا يقولون هكذا، إذا تقصد هذا الخط المكتوب على القرآن الكريم، هذه الحروف المخطوطة، هذا مخلوق بلا إشكال، لأن خط خطاط عثمان طه، طيب، وقبله خط ما أدري فلان، وقبله خط فلان، هذه كتابة مخلوقة بلا ريب. إذا تقصد علم الله سبحانه وتعالى اللي القرآن أحد تجلياته فهو غير مخلوق باعتبار أنه جزء من علم الله وهو لا ينفك عن ذاته. فأنت وش تقصد؟ تقصد هذا القرآن هذا اللي بين أيدينا مخلوق، تقصد علم الله سبحانه وتعالى؟ علم الله ليس بمخلوق، وإنما لازم له لا ينفك عن ذاته، صفة منه، وصفات الله عين ذاته. فشنو النزاع هذا؟ لماذا يجب أن يجلد هذا ويسجن ذاك ويضرب هذا ويقتل؟ صار قتل كما قلت. الواثق العباسي ليبدو كان شرس، جابوا له واحد يقول بعدم خلق القرآن، يعني ممن ينهج منهج أهل الحديث، يقول أن القرآن قديم، فأرادوا أن يقربوه إلى، قال لهم لا، أنا لازم أقوم وأتقرب إلى الله بمشي هالخطوات حتى أقتله. وقام بالفعل في المجلس مشى خطوات وسل سيفه وطير رأسه. ليش؟ لأنه قال إن القرآن ليس بمخلوق، طيب، على خلاف رأي هذا الحاكم. بعضهم يشير إلى جهة أخرى، وهي أنه بالإضافة إلى هذه الجهة، هذا الرجل كان أيضا يعد لثورة، لأنه رأى أن الواثق بعدما قال بخلق القرآن أصبح كافرا، فإذا يجب النهضة ضده. هذا هم ما تسلف من عنده، قام وقتله. المعتصم العباسي قيل إنه أخذ أحمد بن حنبل وجلده في قضية خلق القرآن 40 جلدة بالصوت، وأبقاه في السجن 25 يوم حسب ما نقلوا، بل أكثر من هذا. صارت مثل علامة الكفر والإيمان من الطرفين. ها، الواثق العباسي قالوا إنه على أثر معركة مع الروم صار أسرى من المسلمين عند الروم، الآن بعد ما انتهت المعركة يصير استرجاع الأسرى بفدية أو غير ذلك. فأعطى إليهم أمر، شوفوا أي أسير يقول القرآن مخلوق جيبوه أهلا وسهلا، اللي يقول القرآن غير مخلوق خليه ينقلع وياهم ويا الروم، لا تفرجوا عنا، ما نحتاج له في بلاد المسلمين. طيب، إلى هالمقدار هذا اللي يصير حياة هالإنسان في مجتمع المسلمين مرهونة بأن يكون على رأي أن القرآن مخلوق كما ترى الدولة. وفي مقابل هذا فيما بعد، لما المتوكل عزز من موقف أهل الحديث وأكرم إمام المذهب الحنبلي وقوى اتجاه القول بقدم القرآن، صار عندنا من يفتي بأن من قال بخلق، هذه فتوى موجودة، من قال بخلق القرآن فهو كافر تبين منه زوجته ويقسم ميراثه ويقتل، هذا مرتد كافر، وإذا كافر زوجته ما تقدر تبقى وياه لازم تتركه، وهذا في حكم الميت أصلاً فيقسم ميراثه، وفوق هذا لازم أيضا يقتل. أكثر من هذا صار من يتوقف في الرأي. يابا والله أنا ما أدري القرآن مخلوق لو ما مخلوق، ما أدري، ما عندي رأي. يقول له هذا أيضا كافر، حتى اللي ما يقر بما نقر به نحن أيضا هذا يلحق بالكفار. بالله عليكم، ما الذي تنتفع الأمة من أن تأتي سلطة لكي تقصر الناس أولا على أن القرآن مخلوق، وتعاقب وتعذب وتقتل وتجلد وتسجن من يقول بخلاف المقالة، ثم بعد مدة من الزمان تجي سلطة أخرى مخالفة لتلك السلطة تقول الواحد اللي ذاك الوقت قال القرآن مخلوق يحصل الآن حقه من الضرب والجلد والسجن وإلى ماذا تنتفع الأمة من هذا؟ فد فكرة نظرية قد تكون هذه صحيحة وقد تكون هذه صحيحة وقد يكون اثنيناتهم مو صحيحات، هذه مجالها في الحلقات العلمية تناقش، كل واحد يبين أدلته. أما تبين زوجته ويقسم ميراثه ويكون كافرا ويقطع عنقه، شنو هذا؟ فممن ابتلي في هذه الفتنة وهذه المشكلة هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، كما قلنا في زمان المعتصم، والمعتصم تبعا للمأمون لأخيه المأمون، كان يقول بأن القرآن مخلوق ويعاقب من لا يرى هذا الرأي، فعوقب أحمد في هذه الحالة اللي بعدين صار تكريم إلى في زمان المتوكل، ومو بس تكريم شلون ما كان، لا شيء أبها وعظم على قولهم، حتى لقد ذكروا أحلاما أنه رأى فلان من الناس أن القيامة قد قامت وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان بيده ختم أحمد بن حنبل، وأن لا يقول بخلق القرآن. وهي سالفة الأحلام بعد تعلمون حالها، كل صاحب مذهب يروجها. بعد مدة من الزمان رح يجي أبو الحسن الأشعري ويقول أنه أنا انفصلت عن المعتزلة، وذلك لأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام وهو يقول عليك بسنتي، ويشير إلى المنهج الجديد، اترك ذول المعتزلة. طبعا كل إنسان يقدر يرى رؤيا، هل مدة قسم من الناس يرون رؤى المهدي وما أدري كذا، عقائد تبنى على أساس أحلام ومنامات وما شابه ذلك. وللأسف للأسف هذا التوغل في الذاكرة الشعبية عند الناس، كل يوم أني حلمت حلمة أريد تفسيرها، وش بيصير إلي وش ما بيصير إلي، وعلى هذا المعدل. يا بل أحلام ليس لها ذلك التأثير في حياة الإنسان، وموقعها موقع جدا محدود وضيق، والأغلب منها هي أضغاث أحلام. الرؤية الصادقة من أندر النوادر، وحتى الرؤية الصادقة لا يعمل بها في ميدان العقائد ولا ميدان الأحكام الشرعية. لو فرضنا رؤيا صادقة لا يعمل بها لا في هذا ولا في ذاك. أكو قسم من الناس يقيمون بناءهم الديني على الأحلام. واحد من المتعصبين ذات مرة أظن قال، يعني المقدار اللي شفنا من كلامه، مرة قال شاف النبي 20 مرة، بعدها بمدة قال صارت 40، بعدها بمدة صارت 60 مرة. طيب، وعلى هذا المعدل. وأسوأ من هذا أن بعضهم قال أنه رأى الله 10 مرات، رأى الله 10 مرات في المنام. هذا شيء موجود على فيديو ورجل يعني افترض أنه من أهل العلم وإلى آخره. زين، على أي حال، فإذا الامتحان الأكبر اللي تعرض إلى أحمد بن حنبل هو هذا، إنتاجه المهم هو المسند، مسند أحمد بن حنبل، كتاب حديثي. مسند معناه شنو؟ الليلة ما أدري نقدر ندخل فيه زايد أو لا، بس إشارة، تصنيف الحديثي أحيانا يصير بناء على المواضيع. مثلا صاحب الكتاب يجي يقول نأخذ باب الوضوء، فيجيب كل أحاديث الوضوء ويخليها في هذا المكان حتى أي إنسان يريد يعرف الأحكام يرى الأحاديث. هذا تصنيف موضوعي. المسند مو هالشكل، المسند بناء على الرواة. يعني لنفترض أحمد بن حنبل في مسنده يجيب مثلا أول شيء العشرة المبشرين كما يقولون، يجيب لنفترض علي بن أبي طالب، كل الأحاديث التي يرويها علي بن أبي طالب يجيبها طريقة إليها، عن أحمد، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن علي بن أبي طالب. مرة يجيب حديث في الوضوء، مرة يجيب حديث في الصلاة، مرة يجيب حديث في المناقب، مرة يجيب في الغزوات، كل الأحاديث الفهرس على أساس شنو؟ الراوي الأخير. مرة علي بن أبي طالب، مرة مثلا عمار بن ياسر، مرة فلان، مرة فلان، يجيبهم. هذا يقال له المسند. هسه هذا الكتابة شنو شنو خصائصه نتعرض إلى وقت آخر. ما هو موقف إمام المذهب الحنبلي تجاه أهل البيت وتجاه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ الصورة اللي موجودة الآن عن أتباع المذهب الحنبلي لا سيما في نسخه الأخيرة من بعد ابن تيمية تشير إلى توتر العلاقة مع الإمام عليه السلام. واحد اللي يقرأ كتاب منهاج السنة لابن تيمية يجد حالة غير طبيعية من الموقف السلبي تجاه الإمام عليه السلام، وهذا تقريبا صار العنوان العام لقسم من أتباع هذا المذهب. إلا أننا لو رجعنا إلى آراء إمام المذهب نفسه نجد شيئا عجيبا. ابدأ أولا في قضية الأحاديث. الأحاديث التي رواها عن علي عليه السلام أو كلماته في علي يقل نظيرها في سائر المذاهب. مثلا في المسند هو روى 812 حديث عن الإمام علي عليه السلام. 812 حديث يعتبر عدد كبير في مقابل مثلا الإمام مالك الذي لم يروي عن علي في الموطأ شيئا، أو في مقابل البخاري اللي هو بعد زمان أحمد بقليل، بخاري متوفى 256 وهذا متوفى 241، قريب العصر منه. وقسم من شيوخ أحمد شيوخ للبخاري أيضا وهو متقدم عليه رتبة. البخاري لم ينقل إلا أعداد بسيطة جدا من حديث أمير المؤمنين عليه السلام. أحسن توجيه لمثل مالك وللبخاري أنهم راعوا الوضع السياسي، هذا أحسن توجيه. وأما إذا قلت توجيهات أخرى فالأمر مشكل جدا. زين، هذا أحمد بن حنبل عاش في زمان المتوكل. المتوكل يعد من أبغض الناس إليه علي بن أبي طالب. سوى شيء بالنسبة إلى الإمام علي ما سواه غيره من الخلفاء أصلا حتى بني أمية، وهو أنه كان يأتي بمهرج يسمى عباد المخنف ويلبس بطريقة معينة على أن هذا علي بن أبي طالب، ويترقص بشكل وكأنما جاء علي بن أبي طالب، ويتمضحك ويتمسخر مع الحاضرين. وهذا الأمر اللي أثار ابنه المنتصر جدا، قال آخر أنت علي بن أبي طالب ابن عمك، بالتالي تجيب هذا الإنسان الساقط حتى يسخر من علي بن أبي طالب ابن عمك لحمك بهذه الطريقة المقذعة وبهذه الطريقة الفجة؟ إذا أنت تريد، إذا تريد عندك شيء وياه أنت سبه، لا تخلي غيرك مثل هذا يجي يسوي الأمر هذا. طيب، فإن كنت مأكولا فكن أنت آكلي. ومرة ومرتين ويدخل يا في معركة ابنه المنتصر اللي ذاك المتوكل كان في غلوائه، إلى أن قام المنتصر بقتل أبيه. المنتصر قتل أباه، سبب الرئيسي إلى كان مثل هذه المواقف تجاه علي بن أبي طالب. هذا الرجل اللي هو عنده قبر الإمام الحسين ما أنتم تعلمون، يعد من المبغضين جدا في إظهار بغضهم لعلي، لعل أول مرتبة في بني العباس هو في هذه الجهة. في ذاك الوقت يجي أحمد بن حنبل وينقل عن علي بن أبي طالب 812 حديث، هذا شيء غير طبيعي. في ذاك الوقت وما قبله وما حوله، استثني فترة المأمون اللي المأمون كان حسن الكلام في أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا الباقي معتصم الواثق أيضا ما كانوا على علاقة حسنة في ذكرهم لأمير المؤمنين. في هالأوقات هذه أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من الصحابة من المناقب بالأسانيد الصحيحة كما جاء لعلي بن أبي طالب. أكو هناك أحاديث مناقب فضائل للصحابة، بس أسانيد صحيحة ماكو أحد مثل علي بن أبي طالب ورد في حقه أسانيد صحيحة ومناقب بهذا المعنى. هذا كلام يقوله شخص يعيش ضمن بيئة العباسيين والمتوكل، هذا شيء مستغرب. عندما ينكر عليه، عندما يقال له كما ذكرنا في أول المجلس: هل يصح ما قيل في علي أنه قسيم النار؟ قال: وما تنكرون من ذلك؟ أما روينا أن النبي قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قال: بلى. قال: أين المؤمن؟ قالوا: في الجنة. أين المنافق؟ قالوا: في النار. قال: فتلك القسمة. خلاص، هذا واحد يعيش في بيئة عباسية معادية لذكر علي بن أبي طالب، اللي البخاري يحتاط ما يتكلم شيء، اللي مالك قبله أيضا نفس الشيء، ولكن هذا يصرح بهذه التصريحات. وأمثال ذلك مما نقل عن أحمد بن حنبل في موضوع الأحاديث شيء كثير، يسأله ابنه عبد الله وهو تلميذه أيضا، يقول له: ما تقول في التفضيل؟ تفضيل بين أصحاب النبي والخلفاء كانت مسألة موجودة، وذكرنا أن المنقول عن مالك أنه يقول بالثلاثة المفاضلة بينهم ثم سائر الناس لا تفاضل. فما تقول في التفضيل؟ قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكت. فقال له ابنه: وعلي بن أبي طالب؟ قال يا بني علي بن أبي طالب من أهل بيت لا يقاس بهم أحد، هذا من أهل بيت ما يوضع إلى جانبه أحد، إحنا نتحدث عن الناس العاديين حسب التعبير، وهذا الكلام منقول بكثرة في كتب كثيرة من غير مصادر الإمامية ومعروف عن أحمد بن حنبل. في قضية تربيع الخلافة إلى زمان أحمد بن حنبل كان أمر أن علي هو الخليفة الرابع كان فيه كلام، ليش؟ لأن الدولة العباسية كانت تنتقص الإمام علي على الدوام على خلفية معركة العباسيين مع العلويين والحسنيين، ذول أصحاب ثورات، فما يريد العباسيون يعطون ميزة لبني الحسن واللي جدهم علي بن أبي طالب، فكانوا يخفون هذا الجانب. إذا صح ما نقل في موضوع الإمام المذهب المالكي في موقفه من الإمام، أيضا هذا يكون الجهة الدينية، فماكو إذن هناك جهة غير الإمامية هي التي تصر على الإمام علي، والإمامية أيضا ما يقول هو الرابع وإنما يقولون هو الأول، فماكو أحد إذن يقول هو الرابع. فيسأل أحمد بن حنبل أنه حول قضية خلافة علي بن أبي طالب وإمامته، هل هي مشروعة بمعنى أنه الخليفة الرابع؟ ها؟ فقال: من لم يثبت الإمامة لعلي بن أبي طالب فهو أضل من حمار أهله. يعني هذا اللي ما يقول علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء هذا أكثر ضلالا من الحمار ومن الحيوان. هذا الكلام كما قلنا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود اختلافات بين منهج أهل الحديث وبين الإمامية، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي في الدولة العباسية ولا سيما في زمان المتوكل، مثل هذا الكلام كان كلاما يعتبر متقدما جدا. غير هذا أيضا شيوخ البخاري ذكر منهم الشيخ أسد حيدر رحمه الله في كتابه الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، ذكر 20 من شيوخه من الشيعة، قل هذا أخذ عن 20 أستاذا من شيعة أهل البيت ويجيب أسماءهم. وعندما عوتب أحمد بن حنبل في تقريبه لعبد الرحمن بن صالح وهو شيعي، أنه أنت واجد تهتم بهذا الرجل لما يجي إليك طيب وتعطيه عناية كافية مع أنه شيعي، قال: سبحان الله، رجل يحب أهل بيت نبيه ويود قرب النبي نأمره بترك محبتهم؟ قل لا تحبهم، ما أقول هذا. وهو نفسه الذي اعترض على يحيى بن معين، نفس أحمد بن حنبل، نقلنا في وقت سابق يحيى بن معين وهو من أهل الجرح والتعديل في الرجال، انتقد الشافعي ولم يعتمد على أقواله، أسقط روايته يعني. ليش؟ قال: لأنه شيعي، الشافعي يصير شيعي. فراح إلى أحمد بن حنبل وقال له: ليش سويت هالشكل؟ قال: لأنه شيعي. قال: ومن أين عرفت أنه شيعي؟ قال: رأيته في كتاب البغاة يستدل من أوله إلى آخره بعلي بن أبي طالب. حتى أقول لك شوف كيف كان ذكر علي بن أبي طالب في ذاك الوقت في حراجة، أنه إذا فقيه يستدل بكلام علي، آخر علي إما
هو الإمام الأول كما هو مذهب الإمامية، أو هو الخليفة الرابع كما هو مذهب الجمهور، وهو صحابي والصحابة عدون، فشنو المشكلة إذا استدل بكلامي من أول الكتاب إلى آخره؟ ما هي مشكلتك يا يحيى بن معين؟ أفرض أن علي بن أبي طالب مو إمام، أليس صحابيا وعدكم الصحابة عدون؟ أليس خليفة راشدا عندكم؟ فلماذا؟ قال رأيته يستدل بأقوال علي بن أبي طالب من أول كتاب البغاة إلى آخره. قال سبحان الله، وهل أحد ابتلي بقتال البغاة في زمانه غير علي بن أبي طالب؟ هو اللي ابتلي بهم، فسلوكه وأقواله هي الحجة اللي أمامنا، الباقي ما ابتلوا بهم. فأنت لما تشوف واحد يروح بهذا المنطق يتبين أن ما هي الصورة الموجودة الآن للأسف على أثر دخول خط فيه بغض قاده مثل ابن تيمية وابن كثير، تلامذة ابن تيمية ابن كثير وغيره، زين، والناظر في كتاب منهاج السنة يتبين له الأمر هذا بوضوح، وهذا مما جعل النظرة إلى المذهب الحنبلي وإمام المذهب الحنبلي على أنه ليس على ما يرام مع الإمام علي، بينما مواقفه هذه وكلماته واستشهاداته وأحاديثه التي دونها في كتابه تشير إلى خلاف هذا الأمر تماما. وكان حريا في الواقع بهذه الأمة أن تستثمر هذه الدر والكنز الإلهي الذي خلفه النبي صلى الله عليه وآله فيهم. أحد الكتاب المسيحيين المتأخرين يقول: مات علي شهيد عظمته، مات في زمن لم يعرف ذلك الزمن قدره، ولم يستفد أهل ذلك الزمان من علمه. عاش في زمان لذلك الزمان ما انتفع به. أيها الناس، هذا علي يقول لكم سألوني قبل أن تفقدوني، اسألوا في المسائل العقائدية، في المسائل الفقهية، في تفسير القرآن، في الفلك، في علوم الطبيعة، في غير ذلك، انتفعوا بها. لكن تجد هذه الأمة لم تنتفع بعلي بن أبي طالب، مع إقرار بعضهم أنه في غاية البلاغة، في غاية الفصاحة، في غاية الانطلاق. هذا المعنى اللي يشار إليه حتى في كربلاء. في كربلاء لما وقف الإمام الحسين عليه السلام يخطب في القوم، قال القائد الأموي: اقطعوا عليه كلامه، فوالله لو وقف يومه لما عي ولا أحصر، فإنه ابن أبيه. هذا ابن علي بن أبي طالب، لو يوقف طول اليوم يتكلم لا يتوقف، يتدفق، لا يعيا ولا يعجز ولا يحصر، وإنما ينقل لكم ما يشاء. وبالفعل هكذا كان الحسين عليه السلام يقف أمامهم ويناشدهم: ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأولى الخلق به؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم تبلغكم مقالة رسول الله في وفي أخي الحسن؟ هذان سيدا شباب أهل الجنة، ويحكم بما تطالبونني؟ أبي قتيل لكم قتلته، أم بمال لكم استهلكته؟ والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت أهله، و يعاقب من ارتكبه وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه. فيكم مو يعني في الجيش، يعني بإمكانكم الرجوع إليهم، وإلا مثل جابر ابن عبد الله الأنصاري كان على خط الولاية طيلة عمره. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة في وفي أخي الحسن، ويحكم أما في ذلك زاجر لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فأصبحوا لا يكلمونه. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين وحسينا، صلت على جسم الحسين سيوفهم. صور هذه الصورة اللي صورها الشاعر، ها شلون انت لما تصلي تجي وانت واقف ثم تنحني وتنزل الى الارض، هذا السيف ايضا يقف وهكذا وينزل على جسد الحسين. صليت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا عطشان أبو علي، يقول بعض من حضر مررت على الحسين وقد صرع على الأرض دماؤه تشخب من بدنه والتراب عليه، رأيت شفتيه تتحركان، قلت هلكنا ورب الكعبة إن كان يدعو علينا. اقتربت إليه وإذا به ينادي وحق جدي، وحق جدي أنا عطشان ظمآيان، ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا، يا لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يكسوه من أنواره جلبابا، ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون ترابا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وفرج اللهم عن جميع الأسرى فرجا عاجلا قريبا. إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.